السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أهلا بحضراتكم جميعا على شاشة قناة الحافظ مع حلقة جديدة من البرنامج المفضل المهم جدا لدى أمة الإسلام الميمونة، ألا وهو برنامج محكمة العلماء، مع حلقة جديدة بعنوان نبينا خط أحمر صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا خط أحمر، رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو الميزان الأكبر للأمة كلها، كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: فمن أراد أن يزن أقواله وأفعاله وأحواله فليزن على ذلك الميزان، أعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يقبل الله قولا ولا عملا إلا بإخلاص ومتابعة السنة، وكانوا قديما يقولون: كل عيش ليس على السنة فإنما هو عيش للنفس. وفقهها الإمام مالك رحمه الله تعالى ساعة قال: ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. وقال أيضا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا: كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة الله للعالمين، النبي المجتبى والرسول المصطفى. شكك المشككون وقال شرذمة من القوم: ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، في نبينا ما تستحي الألسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله أن تردده أو أن تتذكره. لكن لابد مما لابد من لابد مما لابد من ولقد شرع ربنا لنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ان نرد على الشبهات على المخالفين والاعداء والخصوم. من اجل ذلك كانت هذه الحلقة التي اسأل الله ان تكون لنا جميعا لا علينا، وان ينفع بها وان لا يجعل حظنا من ديننا قولا. فرسول الله محمد جدير وحري بكل احد ان ينافح عن وان يدافع عن وأن يجعل من جسده ونفسه عباءة عليه حتى لا يصاب بأذى، وحسبكم بقوله تعالى: إن كفيناك المستهزئين. قبل ذلك إن شاء الله عز وجل تفصيلا وتأصيلا، نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ إبراهيم الجريدي. يا أهلا وسهلا يا زبي.
أهلا يا فندم.
أهلا بحضرتك إن شاء الله عز وجل. يعني أعطينا إطلالة سريعة موجزة حتى لنسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، وإن شاء الله معنا يعني مجموعة من الفيديوهات تعرض، ثم نعلق إن شاء الله نفصل ونؤصل حتى نطمئن القلوب الواجفة، عسى الله أن يثبت القلوب إن شاء الله.
إن شاء الله.
فلو نسمع منك كلمة إن شاء الله يعني بإطلالة عامة على أمر الشبهات والغيرة على الدين، تفضل.
في الحقيقة يعني من البداية أنا بتوجه بالشكر لكل القائمين والعاملين في قناة الحافظ على غيرتهم الشديدة ودفاعهم المستميت ضد من يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام أو صورة رمز الإسلام الممثل في نبينا عليه الصلاة والسلام. كما أتوجه بكل التقدير للمشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة الحافظ، الذين يتفاعلون ويبادلونهم تفاعلا بتفاعل وحبا بحب واهتماما باهتمام، حتى نضحد كل باطل وحتى نقول جميعنا: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. مسألة الشبهات وما يثار مسألة جديدة قديمة أو قديمة جديدة، كل ما يثار يكاد يكون متعارف عليه منذ القدم، وإن تلون بعد التوزيع أشبه بالألحان القديمة التي يعاد عزفها على آلات حديثة دون الخروج عن سلم الموسيقي أو عن النص الأصلي، فتزاع بأشكال وبأشكال، ولكن الله تعالى دائما يقيد من ينافح ومن يدافع. كما قيد من نافح ودافع عن السنة الصحيحة لما دس عليها من أباطيل، فكذلك هناك من يدافع وينافع ويدافع عن كل هذه الأباطيل التي تقال. أنا استمعت الآن على أن في مقاطع من الفيديو ستذاع، فبالتالي بنشاهد هذه المقاطع ويشاهد معنا المشاهد الكريم هذه المقاطع لنكون معا قلبا بقلب إن شاء الله، ثم نعقب عليها.
أستاذ رهيم وأحسن الله إليك، ولكن قبل إن شاء الله يعني ما نطلع على الفيديوهات بننور على سؤال للسادة المشاهدين، هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ نعم لا. أكرر السؤال مرة ثانية، هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ نعم لا. ارسل رسالة على من الشمال 94172 94172. ان شاء الله عز وجل لما الاخوة في الاعداد طيب هم ابو يخبرون ان شاء الله الفيديو جاهزة، فنتابع ان شاء الله ونشاهد. تفضل.
محكمة محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
مثلا زواجه من طفلة عمرها 9 سنين وهي عائشة وكان يبلغ من العمر هو 53 سنة، الامر معروف في صحيح البخاري جزء 5 صفحة 1973 عن عائشة ان النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9 سنين.
طب جناب القمص، هل كان لعائشة اخت اخرى؟ انا سمعت انه في لها اخت اسمها اسماء وكانت ما يقارب 19 سنة، ومحمد رفض ابو بكر عرض الاسماء اللي هي 19 على محمد، محمد رفضها واشتهى الصغيرة. شيء ما لا يعقل.
لهذا نرد على من يقول ان محمد اتجوز من ابو بكر عشان خاطر يوطد العلاقة بينهما، فلو كان ذلك كان تزوج اختها الكبرى. اشكرك. من اجل هذا ان انزل هو آية في القرآن تتيح نطاح الاطفال قبل البلوغ،
نكاح الاطفال.
نعم
نكاح الاطفال.
ايوه هي دي سورة الطلاق آية 4 يقول ايه، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. يبقى دول اللي ايه كبار السن اللي ما عادش بتجيلهم عادة النساء.
نعم.
العدة بتاعتها 3 اشهر.
نعم.
ويضيف يبقى زيهم حكم واحد، اللائي لم يحضن. مين اللائي لم يحضن؟
اطفال الصغار.
اطفال الصغار.
نعم.
ده آية بتتيح الزواج من الاطفال الصغار.
ايش مخزي؟
وشرحها البخاري في صحيحه جزء 5 صفحة 1973 باب انطاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ. دي مصيبة. مصيبة. هل حد يقبل منكم يا جماعة يجوز بنته الطفلة الصغيرة 9 سنين يجوزها الرجل كبير حتى لو كان شيخ الازهر؟ لو شيخ الازهر جالك يقول لك انا عايز بنتك اللي سنها 9 سنين اتجوزها وادخل بيها، ترضى عمه؟
وهذا يناقض اللي قال قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. مع الذي مش وراه.
محكمة محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو طبعا من جاهل سد الله فاه وقبح الله قوله، وكذا المذيع الذي على طريقة الجهل والجهالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو طبعا ذكر اسم حيوز إبراهيم، يعني اعتذر لك يعني في ثوان. هو ذكر بيقول في قوله تعالى سورة الطلاق 4 على حكاية قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، وبعدها قال واللائي لم يحضن. لا، واللائي لم يحضن التقدير هنا واللائي لم يحضن اي اللائي لم يحضن انقطع الحيض، وليس المعنى اللائي لم يحضن اي التي لم تبلغ، التي لم تبلغ. وهذا في تفصيل علمي مهم جدا ساقراه عليكم الان باذن الله. هل ممكن ان المرأة تحيض من 3-8 او من 8-9 هذا ان شاء الله افصله واصل فيه بعد قليل ان شاء الله بعد ان يفتح لنا استاذنا ابراهيم باذن الله في مسألة زواج صلم من طفلة صغيرة. تفضل.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
في الحقيقة يعني شاهدنا معا مقطعا للقمص زكريا بطرس وهو كعادته يصول ويجول ويتهجم ويتهكم
نعم
على أفعال وأقوال الرسول
نعم صلى الله عليه وسلم.
أولا من البداية أحب أن أنوه حتى لا يتعجب المشاهد مما شاهده وسمع ومما سيشاهده بعد ذلك ويسمعه. من البداية بنوه بأن هؤلاء يعني لا القمص ولا القساوسة ولا غيرهم أولا لا يعتبرون محمدا من وجهة نظرهم نبيا، وإنما يعتبرونه كاذبا ويستندون على نبوءة اليسوع بظهور أنبياء كذبة، فبالتالي فإنهم يصنفونه من هؤلاء الكذبة وكأنه الكذاب الأعظم، مع أن هذه النبوءة لليسوع حقيقية بالفعل ظهر من بعده أنبياء كذبة، وحتى معروف لنا كمسلمين ظهور أنبياء كذبة في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وغيره، إنما هو أشهرهم. إذن هناك أدعياء للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم. لا ندخل في هذه التفاصيل. فالأمر الأول أنهم يعتبرونه كاذبا، فبالتالي كل ما يقول ولا يفعل إنما يصدر من وجهة نظرهم عن رجل كذاب. الأمر الثاني، لو افترضنا أن المنصفين منهم اعتبروه نبيا، ما هي نظرتهم الى الانبياء السابقين؟ هل هي نفس نظرتنا بكل تقدير وبكل تبجيل كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات مرة وجد الصحابة يفاضلون بينه وبين بعض الانبياء، قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تقولوا ده هرب ولا خرج ولا ذهب مغاضبا ولا هذا الكلام، صحح لهم المفهوم. المفضلة ليست بأيدينا وليست تبع أفكارنا. طب هذه نظرتنا، طب ونظرته يعني إذا جعله نبي وسووه بالأنبياء السابقين ما هي نظرتهم إلى الأنبياء؟ أهم صفة أن معظمهم خاصة من نبجلهم زنا. واقرأوا إن شئتم الكتاب المقدس العهد القديم بدءا من سفر التكوين إلى سفر ملاخي، اقرأوا ما شئتم. والمشاهير الأنبياء لوط عليه السلام اللي بنعتبره قمة من القمم الروحية والفكرية يجب الاقتداء، هيقتدوا بإيه؟ بفسق؟ لا يمكن. ماذا يقولون عنه؟ كلام يندى له الجبين، ويخل الإنسان أن يقوله إلا من باب الاستفادة العلمية. قال في سفر التكوين إنه لما تقدم به السن البنت الكبرى التي رباها على الفضيلة تقول للصغرى أبي أصبح شيخا وليس له ذرية ولا نسل، إيه رأيك؟ هل أمي أنا اليوم كده أسقي خمرا وأضاجعه؟ وفعلت. وفي اليوم الثاني قالت للصغرى اتفضلي الدور عليكي فشربت خمر ورجعها، ومن الغريب بأن الاثنين دي حملت ودي حملت وذرية كبيرة وإلى واحد منهم في السلالة ينتسب سيدنا عيسى ومن قبله ينتسب داود عليه السلام. إذن هذه النظرة إلى نبي من الأنبياء،
يعني هم حتى نظروا لأنبيائهم بعين الانتقاص
طبعا.
نعم
ده رجل طب دول أولاده داود عليه السلام
نعم
اللي بنص القرآن خليفة بما تحمل كل مقومات خليفة من الخلافة من أفضلية. داود عليه السلام ننظر إليه كقمة أخلاقية. طيب ونظرتهم إليه نظرة غير عادية دونية.
نعم.
دونية.
نعم.
في مرة من المرات فوق سطحه وبينظر يختلط النظر فيجد في بيت مقابل امرأة عارية بتستحم غاية في الروعة والجمال. يبدأ يسأل مين؟ يقول له زوجة أوريا الحفي قائد من قواد الجن. أرسل واحد إليها وضاجعها وحبلت وأرسلت إليه في فضيحة. ده الزوج أصبح له فترة طويلة
وهو نبي،
إنما من وجهة نظر معا فيرسل إلى أوريا ويقول له يا أوريا بديك أجازة من الميدان، ريح نفسك واذهب إلى امرأتك. يصبح في الصباح يجده موجود. أوريا أما أمرتك إن أنت تذهب إلى امرأتك كده تريح كده وتغير لبسك وتغتسل وتستحم؟ لا. اليوم الثاني؟ لا. اليوم الثالث؟ ليه؟ لماذا لا تذهب؟ من وجهة نظرهم يريد أن يدرع الفضيحة، اسم الزوج رجعها، تعدي الفترة إن كانت في الشهر الأول ولا حاجة كده تدارى. فيرد بمنطق جميل جدا يقول له أنا أخجل إن جنودي في المعركة وفي الحرب وبين اللهيب وأنا أستمتع بين أحضان زوجتي.
رفعوا من قدر أوريا وحطوا من قدر النبي،
خلق رفيع. أصبح
نعم.
العكس.
نعم.
الشخص العادي الذي يحتاج إلى توجيه أصبح صاحب خلق نبيل، خلق
نعم.
رفيع. وقال لنبي ورسول وخليفة وعارفين يعني بالنسبة لهم المزامير، بالنسبة لنا بنقول الزبور، صاحب هذه القيم وصاحب هذا الخلق ليس خلق رفيع وإنما وضيع. وضيع قال إيه المسألة؟ بإداري على حاله. الرجل رفض وبإصرار. طب وبعدين يعمل ايه؟ يكتب له كتاب كده سري للغاية لا يفتح الا عند القائد العام.
نعم.
ولما يذهب للقائد العام يقوم كده يقول له يعني اكتشفنا ان هو جاسوس واني بيتعامل مع جهات اجنبية، فيدفع به الى مقدمة.
نعم.
ويعلم انه هيموت. وبعدين يقول لما عرف الخبر لم يحزن لم يبكي. عقابه ان الولد يموت طفل الخطيئة، وان هو كما فعل الخطيئة كده يعني في الخفاء ستفعل الخطيئة في بيته وفين؟
نعم.
امام عين الشعب.
استاذنا الحبيب ربنا يرفع قدرك، يعني هو فيه هنا لفتة يعني جزاك الله خيرا الفتنة اليها. اللفتة الجميلة هي ان نسأل الله السلامة ان كانت الرواية ثابتة، ولقد اتفقت كلمة اهل السنة ان هذه الرواية غير ثابتة، ضعيفة لا تثبت أن داود فعل هذا عليه السلام. داود مبرأ من هذا عليه السلام. لكن لفت الجميل لحرك الفتاني والفت المشاهدين إليها أن إن كان فهم يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله نسبوا إلى نبي من أنبياء الله، نبي أبو نبي، أنه وأذى الأطفال وهم صغار. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينهى عن هذا، وإذا الموؤودة سئلت. ولكن أعد بس أشير لنقطة بعد رسم مولوه مرة ثانية. سادة المشاهدين، هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ نعم لا. من الشمال ارسل رسالة رقم 94172. أزيد الأستاذ إبراهيم نقطة مهمة أذن لي للسادة المشاهدين أيضا، هي حتة علمية شوية في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من طفلة. زواج صلّى من طفلة. الأول أقرأ الآية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم تشككتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يئست وصل السن، الدم بينقطع عند المرأة العربية بخلاف انقطاعين عند المرأة الأعجمية.
سن اليأس.
هذا معلوم.
نعم.
فلو قلنا مثلا 45 أو سن 50 انقطعت الدورة الشهرية عند المرأة.
نعم.
يبقى دون يئسن المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، شهر تحيض ثم تغتسل، شهر تحيض ثم تغتسل، شهر تحيض ثم تغتسل. لو هي حتى ما بتضحيضش هناخد الثلاثة ايه؟ أشهر. هذه ثلاثة أشهر.
نعم.
بعدها قال ربنا واللائي لم يحضن. نعم. المرأة ممكن ما يكونش وصل سن 45، عندها 30 أو عندها 28 25 وانقطع بقدر الله الايه؟ الحض عنها.
نعم.
وحصل طلاق وفراغ بينه وبين الزوج برضو حندها ايه ثلاثة
أشهر.
ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو طلقه وهي حامل وعلى قول جماهير أهل العلم لا حرج أن يطلق الرجل المرأة في الحمل، هذا لا حرج فيه. لو هي اطلقت عندها مثلا فضل شهرين على الوضع أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، بمجرد ما تضع كده انقضت الإيه العدة لا. كما في حديث إيه سبيعة اللي هو عند أبي داود. النقطة بقى اللي عايز أقولها مهمة جدا جدا لبطرس، قبح الله قوله بيقول طفلة صغيرة وربنا بيقول هذا شل الله لسانه نسأل الله السلامة. لا، أنا مش هرد من القرآن لأنه لا يؤمن به، ولن أرد من الإنجيل أو حتى من التوراة العهد القديم أو الجديد، لأنه سأقول أنت تدلس أو أنك نقلت نقلا فهمته بخلاف الصواب عندنا.
نعم.
أنا بقى هرد من كلام علمائهم هم.
نعم.
على ملتهم وعلى قبلتهم. السؤال يكون كالآتي: إبراهيم، هل تتحمل المرأة هذا إلى بطرس، زكريا بطرس ومن على شاكلته إلى أمة الإسلام، هل تتحمل المرأة الزواج وهي بنت 9 سنين؟ مهمة جدا. هل تتحمل المرأة الزواج وهي بنت 9 سنين؟ بقول لزكريا بطرس ومن على الشاكلة: اسمع. إذن أولا أقول أبو يحيى والمسلمون نؤمن برسول الله وما أخبر به رسول الله على مراد الله ومراد رسوله، كما قال الشافعي: نؤمن بالله وما أخبر به الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وما أخبر به رسول الله على مراد رسول الله. ثانيا، نقل عن دراسة أمريكية: يا زكريا يا بطرس، إن كنت تقرأ وأغلب الظن بل اليقين أنك لا تقرأ لأنك لا تحسن القراءة، نقلا عن دراسة أمريكية عن موقع http://. بيقول ومن شرطة webmd.com قال: دراسة أمريكية أجريت على أسباب تقدم سن البلوغ لدى الفتيات، قدم دليل على أن الفتيات في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة فتيات العرق الأسود يبدأ البلوغ عندهن في سن المبكرة على عكس ما وجدته الدراسات السابقة. قال في الدراسة: ولكن أسباب هذا لم تكن معروفة، ولأن الحالة الغذائية عرفت بأنها تؤثر على توقيت البلوغ، وهناك اتجاه واضح يشير إلى زيادة السمنة في أطفال الولايات المتحدة في خلال 25 سنة الماضية. حصل زيادة في السمنة الأطفال الولايات المتحدة الأمريكية في آخر 25 سنة. افترض أن السن المبكرة للبلوغ قد تكون مرتبطة بزيادة الوزن في الفتيات الصغيرات، وفي هذه الدراسة زكريا بطرس تم مقارنة وزن الجسم بالنسبة لظهور الصفات الثانوية الأنثوية في الفتيات البالغات بظهور الصفات الثانوية في الفتيات اللائي لم يبلغن بعده، فمعتمدين في ذلك السن والعرق. ففي هذه الدراسة وضح أن العرق يؤثر على سن البلوغ، يعني المرأة اللي هي العربية في بلوغها بتختلف عن المرأة الأعجمية. قال: كما تؤثر الحالة الغذائية أيضا. تقول الدراسة الأمريكية يا بطرس، تقول: الخلاصة في هذه النقطة أظهرت النتائج أن الزيادة في الوزن هو عامل وثيق الصلة للمساهمة في إسراع عملية البلوغ في سن مبكرة عند الفتيات والعوامل الأخرى عدا زيادة الوزن. ومن عوامل بلوغ المرأة في سن 9، تقول الدراسة، عوامل جينية أو بيئية. وأين كانت تقيم عائشة؟ في شبه الجزيرة، بل في قلب الجزيرة. جينية أو بيئية، والتي تفي بشرح عملية ارتفاع معدل ارتفاع تبكير سن البلوغ عند الفتيات ذوات العرق الأسود من العرب يعني، مقارنة بالفتيات من العرق الأبيض. هذا ما خرجت به هذه الدراسة من الناحية الغذائية والجينات. ثم قالت الدراسة: وأما عن الناحية البيئية، تقول: في المناطق الحارة يكون سن البلوغ أسرع. وختمت الدراسة كلامها بقولها: بذلك قد اتضح لدينا إلى الآن ما يلي: 1- دورة الطمس الطبيعية قد تصل عند الفتاة إلى سن 9، وعائشة تزوجها رسول الله بنى بها دخل بها وهي بنت 9، والتي هي آخر مراحل البلوغ. 2- العوامل البيئية قد تؤثر في سن البلوغ. 3- المناطق الحارة يكون أسرع منه في المناطق الباردة. ختمت الدراسة بكلمة واحدة قالت: وبنحو هذه الدراسة تمت دراسة قبلها على يد الدكتور هيرمان غينديز وآخرون سنة 97، خاصة الفتيات من العرق الأسود زي عائشة رضي الله عنها. وهذه الدراسة قامت بحصر عدد يبلغ من 17,000 فتاة في أمريكا. 17,000 فتاة يا زكريا يا بطرس في أمريكا. اسمع كده المفاجأة، أعمار فتاة في أمريكا من عرق الأسود من سن 3 سواء اللي جايين الوفود على أمريكا أو اللي لهم أصول عرقية، فأعمارهم من سن 3 لسن 12 قالت حصلت حالات بلوغ من سن 6 لسن 8 8 سنوات قالوا، ولكن نخشى أن تبلغ الفتاة أو أن يظهر عليها الدم في سن 8 من عمرها قالوا، وهذا إن دل يدل على وجود السبب المرضي، لكن إن نزل الدم على سن 9 فهذا أمر طبيعي. وسلموا بقول عائشة بنى بي رسول الله وأنا بنت 9 سنين. إذن فرد على علماء أمريكا على ملتك وقبلتك يا بطرس. أستاذ إبراهيم
بارك الله فيك، مش هنطول فيما يقولون عن أنبيائهم، لأن
إذا كان وفي فيديو سريع عشان وقت نأخذه.
نعم
جاهز الفيديو،
كان بدي أكمل حتة سيرة عائشة.
طيب ناخذ الحتة ونخطي على الفيديو إن شاء الله.
تفضل. يعني أنا عايز بس علشان يعني لا يصدم يعني المشاهد.
نعم.
إذا كان نظرتهم إلى أنبيائهم بهذا الحد
سبحان الله
ننتظر. وهذا يذكرني يعني بصديق سمع ابن أخته رفع صوته في الشارع فقال جايز مع أمه، فخرج قال أنا خاله لو كلمته هيكون باحترام. فلما خرج وجد أنه هو بيسب أباه.
لا حول ولا قوة.
قال إذا كان يعني لم يحترم أبيه هيحترم خاله.
أحسنت.
يبقى أنا فإذا كان ده يحترم أنبياء يحترم نبينا.
نعم.
الآن أنا هعود تاني لمناقشة موضوع زواج السيدة عائشة رضي الله عنها.
نعم.
أولا أنا لو عرض لي أي موضوع قبل أن أجيب هل إذا معنى ذلك السؤال هيكون نعم أو لا.
نعم.
يبقى نقبل أو نرفض ولكن بشروط.
نعم.
أول شيء، هل هناك نص ديني يمنع الزواج في هذه السن؟ لم يكن هناك نص ديني.
نعم.
ثانيا، هل هناك قانون يمنع هذا بحيث نقول ان من خرج عليه يعني اصبح مخالفا؟ لم يوجد.
خرج في زمانها؟
في زمانها نعم.
نعم. نعم.
هل يوجد عرف يمنع هذا؟
بدليل ان عائشة خطبت قبل النبي.
نعم.
ولم ينكر
والعرف مانع.
طيب. نعم.
اولا الفترة كان الجد لابيها موجود.
نعم.
لابو قحافة.
نعم.
والجد لامها لم يعترض.
نعم.
مشركوا مكة لو أحسوا في أي شيء ده كانوا شنعوا
خدوها ذريعة،
وفي المدينة أكثر كانوا اعترضوا.
صحيح.
ما صدقوا يعني فرصة.
صحيح.
خطبة ابنات عموما ممكن بتتم في أي عمر، يعني حتى كانوا في الصعيد وهي كده طفل رضيعة ويقولوا فلانة لفلان كخطبة.
نعم.
وسيدنا أبو بكر لوح بخطبة يعني فاطمة الزهراء، لكن طبعا لم يكن هناك نصيب. سيدنا عمر بعد ذلك تزوج بنت سيدنا علي.
نعم.
طيب انا اسمحوا لي بسرعة كده، لو قلت ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج كان عمره 53 سنة وعمرها 9 سنين، الفارق 44 سنة.
نعم.
طيب انا عايز بسرعة نرجع الى الموسوعة الكاثوليكية.
نعم.
بتقول بان السيدة مريم حملت وعمرها 13 سنة.
نعم.
لما نطرح سنة الحمل 9 شهور 12 سنة.
كم سنة يا استاذنا؟ حملت بنت كام؟
كان عندها 13 سنة.
13 سنة.
والحمل 9 شهور، لما نطرح هنرجعها الى 12 سنة.
نعم.
كانت في بيت يوسف النجار قبل ذلك بست سنوات.
نعم.
يعني كان عمرها 6 سنوات وهي.
نعم.
مخطوبة.
نعم.
بينما السيدة عائشة كانت مخطوبة في بيت ابيها لم تكن عند النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن السيدة مريم لم تتزوج حتى بلغ يسوع اللي هو عيسى عليه السلام 12.
نعم.
سنة.
نعم.
في هذا الوقت يوسف النجار حسب الموسوعة الكاثوليكية ما. نعم. تقول كان عنده 92 سنة، ولم نسمع ان احدا انكر هذا الزواج او ساء فهمه او قال فارق السن كان رهيب ولا حاجة، ما حدش قال هذا الكلام.
نعم.
طب انا عايز اتوقف عند السن كده بسرعة، وانا هو استلفت انتباهي.
نعم.
اولا لم تكن هناك شهادات ميلاد موثقة كما هو في عصرنا.
نعم.
المسألة مسألة تقديرية، يعني في مصر كان اللي بدها تحج وكبيرة السن وليس لها شهادة ميلاد تسنين، وانا في الامارات كان عدد كبير لم يأتي عريف القبيلة ويسأله ولد مين، مين جارك، مين ربعك.
نعم.
ويحدد اكتبوه مواليد سنة كذا، يكتب.
نعم.
سنة كذا. وكما تفضلت في البحث معروف ان المناطق الحارة.
نعم.
بتعمل عملية يعني تسرع النضج وفي نفس الوقت تسرع شيخوخة، يعني يبدأ الهرم بخلاف المناطق الباردة. انا شغلني الموضوع وبدأت ابحث، وجدت حاجة، وجدت ان ابن كثير في البداية والنهاية لما بيتكلم عن السابقات من النساء في الاسلام ذكر اثناء وعائشة، وقال انها كانت صغيرة وانها اسلمت في الفترة الاولى التي كانت الدعوة فيها سرية في البداية، اذا كان كام عمرها في الوقت ده؟ طيب نيجي للطبري، نجد ان الطبري يجزم بيقين بان كل اولاد ابي بكر ولدوا في فترة الجاهلية وليس بعد الاسلام. نحن نعلم ان ابا بكر اسلم من البداية، من اول من اسلم من الرجال في البداية في الايام الاولى تماما، لكننا لم نسمع على مر التاريخ انه مثلا بعد اسلامه بسنة باثنين بثلاثة باربعة انه هو عمل احتفال لانه رزق ببنت وان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبارك او الجيران، لم يأتي ابدا كلام عن هذا الموضوع تماما. طيب في سنن البيهقي وفي تاريخ دمشق بيجزم بان السيدة اسماء كانت اكبر بعشر سنوات من اختها عائشة، اكبر بعشر سنوات من اختها عائشة، وانها ولدت قبل الهجرة بسبعة وعشرين سنة. وبدأ يرصد هذا التاريخ وقال انه في سنة 73 هجرية، الفترة اللي قام الحجاج ابن يوسف الثقفي كما هو معروف وموت ابنها عبد الله ابن الزبير ابن العوام ويعلقه، ماتت بعدها مباشرة فكان عمرها 100 عام. معنى ذلك اذا كان هناك 10 سنوات يبقى معنى ذلك ان هذه الفترة اللي عندها 27 سنة بيكون على هذه الحسبة السيدة عائشة كان عندها 17 سنة وليس 6 سنوات، ده في نهاية فترة الرسالة 13 سنة. وبعدين في اخر السنة الاولى للهجرة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى ذلك ان هي 18 سنة. السنة اللي فيها السنة العشرة للبعثة كان عمر اسماء 24 سنة. سيدة عائشة كان عمرها 14 سنة، خطبها وتركها 3 سنوات، يبقى 14 و3 17، وسنة بعد الهجرة اللي فواخرها تم الدخول 18. يبقى على هذه الحسبة 18 سنة وليس 6 وليس 9، وكما اقول ان المسألة كانت مسألة
تقديرية.
لما قال صلى الله عليه وسلم نحن امة امية، قال احنا يعني ما بنحسبش وما بنعدش، يعني ما نقدرش نقول الالف بعد الالف كام،
لا نقرأ ولا
وفي الغزوات اللي خد يعني الف يقول له ما طلبت اكثر، قال له لو اعرف يعني رقم اعلى من الالف 10,000 او مليون لا طلبت اكثر من هذا. اذا هذه هي حقيقة تاريخية، ان اخذنا بان 9 سنوات بتصل الى النضج، وانا بطلب من المشاهدين مسلمين وغير مسلمين يشوفوا الموقع بتاع يانج وومن، هيجد ان فيه كثيرات حملت في سن 9، يعني اذا موجودة.
يبقى يرجع لهذا ان شاء الله ونزيد بمشاركة فيديو ان اذن الاستاذ.
تفضل
يا شباب.
محكمة، محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
اذا رغب النبي في امرأة خلية كان له ان يدخل بها من غير لفظ زوجت نفسي، بقية الكلمة اللي انت بتقولها من غير لفظ نطاح او هبة. يا عم انا بقول نطاح، انت برضو تقول زي نطاح، معلش خلاص انا
بقول لك
لغة ثالث للكل. خلاص ماشي،
الكلمة صعبة حتى لو تقولش مثلا انجليزية هتكون صعبة.
طيب او هبة ومن غير ولي ولا شهود. وبيضرب لذلك مثل يقول ايه برضو في السيرة، كما وقع له صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. شوفوا ليه، ومن غير رضاها. يعني وجبت له ومن غير رضاها. وزينب بنت جحش ما كانش لها اي رأي في الموضوع ده. ويستطرد الحلبي قائلا وان النبي اذا رغب في امرأة متزوجة يعمل ايه بقى لو متجوزة ورغب فيها؟
نعم.
يقول لا حرام، دي متجوزة وما يصحش ومرتبطة براجل، يعني مش معقول. يقول كده، اذا رغب في امرأة متزوجة يجب على زوجها ان يطلقها له صلى الله عليه وسلم. ويضيف، واذا رغب في أمة يعني جارية وجب على سيدها ان يهبها له.
نعم.
غير كلام. ويوضح المزيد قائلا، وله ان يتزوج في حال احرامه، ومن ذلك نطاح ميمونة. واضاف، وله ان يصطفي من الغنيمة ما شاء قبل القسمة جارية او غيرها. واعطى لذلك مثل وهي صفية وذو الفقار. ويضيف قائلا، وان يتزوج من غير مهر كما وقع لصفية رضي الله تعالى عنها. فهذا يا احبائي يليق باخلاق نبي او رسول من عند الله.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ نعم لا. هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ نعم لا. أرسل رسالة على رقم قلنا من الشمال 94172. الرجل أسكت الله لسانه، تطاول على النبي المجتبى والرسول المصطفى رحمة الله للعالمين صاحب الوجه الأزهر الأنور، بيقول إذا رغب النبي فامرأة أخذها بغير شهود ومن غير رضاه، ويقول لا سلمه الله، وإذا رغب في امرأة متزوجة يجب على زوجها أن يطلقها ليتزوجها رسول الله، وإن كانت هذه المرأة عند رجل على سيده ان يهبها ليتزوجها النبي، ثم يعني يقول بقبح وبجرأة صلى الله وسلم، نعم صلى الله وسلم رغم انفك يا بطرس، ويقول لا سلمه الله ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ويقول لا سلمه الله ويتزوج في الاحرام كما فعل ميمونة، وقال والى الله عز وجل المشتكى. وهذا لي استاذ ابراهيم يعني ان افتح الكلام،
اتفضل.
انا اسف يعني والله. هو بيقول يتزوج بغير شهود. اسمع يا بطرس، اولا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، واحد. اثنين، كل من سمع قولة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعد شهود، وكيف يخالف هذا والذي ارسى هذه القاعدة في كتاب النكاح في هذا الباب بقول كما عند اهل السنن بسند صحيح، وفيه لا نكاح الا بولي، اكرر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بزواج امرأة او ان تهب امرأة نفسها للنبي، فقد علمت الامة كلها انذاك وقتئذ اما من على المنبر او في المسجد او في اي مكان كيف وقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فعل فعلة في الصلاة حتى العطسة حتى النخامة حتى الوضوء حتى في اللباس في الطعام في الشراب نقلت عنه كل هذه الاشياء. فهل تتصور اذا علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتزوج من انسانة وانتهب انسانته نفسها لرسول الله الا تكون الامة كلها يومئذ وقتها شهدة هذا؟ فكيف يخالف الشرع الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه؟ اذا فكلهم شهود، والا فالنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وربنا خير كفيل ووكيل وشهيد. يقول ومن غير رضاها، كيف هذا وهو الذي علم الامة والعالمين قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيد حتى تستأمر؟ قيل ما اذنها يا رسول الله؟ قال صمتها سكوتها او سكاتها. وعليه فلم يأذن رسول الله ان تنكح امرأة بغير رضاها. وان كنت فرمي الى ابنة الجون وهو رد عليك وليس لك، لما قالت اعوذ بالله منك، لما قالت لها عائشة او حفصة وكانت المرأة يعني بارعة الجمال، فقل ابراهيم يعني خشية عائشة رضي الله عنها من مثل هذا من غيرة النساء المعروفة المعهودة، فقالت اذا ما اقترب او دنا منك رسول الله فقولي اعوذ بالله منك، فيعني كانت من غيرة النساء. فلما دنا رسول صلى الله عليه وسلم من ابنة الجون قالت اعوذ بالله منك، ماذا فعل؟ هل اخذها يا بطرس بغير رضاها؟ لا وربي، بل قال لقد استعذت بمعاذ، لقد استعذت بمعاذ، وعليه فاطلقها وارسلها وتركها. هذا رسول الله محمد. ويقول الرجل واذا رغب في امرأة متزوجة يجب على زوجها ان يطلقها، من قال هذا؟ واين هذا؟ اثبت هذا في رواية اللي اقوله صحيحة، بل في رواية ضعيفة، والله لن تجد، والله العظيم لن تجد، ولان الكذبة يعني دنذنة على لسانك وهو من شيمتك، ولا حول ولا قوة الا بالله، معهود عند العالمين الان المعاصرين عنك وعليك يا بطرس. فلا نلتفت مثل هذا، لكن اقول ارسل لنا هذه الرواية، ارسل لنا هذه الرواية، وان كنت ترمي الى حديثة زيد رضي الله عنه ابن حارثة فالامر مختلف تماما، وسأرد عليه بتفصيل وتأصيل، احسب انه سيسكتك باذن الله ان شاء الله عز وجل. واخيرا يقول ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة، اين هذا؟ اين هذا؟ ولو فعل هذا اكررها بنفس الجواب الاول، اولى بالمؤمنين من انفسهم، والا فلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ نفسه قبل الناس، ومن الذي يقسم ويقسم؟ ومن الذي يعدل؟ الم يقل رجل له يوما اعدل يا محمد، هي قسمة لم يرد بها وجه الله؟ قال ويحك، فمن يعدل ان لم اعدل، لانه ان ظن بنبيه انه يظلم فقد كفر بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكان يعطي اقواما عن اقوام يحبهم من باب تأليف القلوب. هذا يعني من باب الذكر المجمل مع الايجاز، ولكن التفصيل والتأصيل مع استاذنا ابراهيم، تفضل.
الله يبارك فيك. اولا يعني بينظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم كرجل شهواني
مزواج،
وشهواني نعم. يريد مزواج زواج عادي، لا مخلي لا صغير ولا كبير ولا واحدة مع زوجها ولا 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 ولا، يعني كان علما. يعني اذا نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده 25 سنة قمة الشباب بيتزوج صاحبة 40 سنة
نعم،
ويظل معها ضعف هذه الفترة ويزيد وهي واحدة. طيب وبعدها في الشهر الذي ماتت فيه تزوج من سودة بنت زمعة مسلمة
نعم،
اهلها هددوا بقتلها، هاجرت مع زوجها
13 نبوة
حبشة
نعم،
ثم عادت، فلما عادت الى اين تذهب هذه الكريمة؟ فتزوجها مع كبر سنها
رضي الله،
مش مطمع. وبعدين على حسب الروايات بيصبح زواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها بعد 4 سنوات لا. من هذه الواقعة، ده اين الشهوة والشهوانية لانسان يصبر هذه الفترة 4 سنوات؟ ثم بعد ذلك زواجه من السيدة زينب بنت جحش ايضا في السنة 5 للهجرة بعد 4 سنوات، فاين الشهوة التي كانت يعني متقدة؟ وبعدين ينتظر هذه الفترة. وبعدين هو في كلامه قال جزئية بقى مهمة كده
نعم.
يعني ده ايه ده؟ واحد يعني
درس
بيصنع ايات
نعم،
يقول لك ان هو يعني نزل اية علشان يلزمها. زينب بنت جحش رافضة، علما ان هي قالت ان انا هصلي صلاة استخارة، يعني قالت ان انا هستخير، انما خلينا قبل ما ناخد
ابراهيم انا اسف، هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بتطليقها، ولا هي اللي كانت بتروح بتشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من اسامه لزيد؟
لا لا انا يعني سبحان الله لسه انا مش هتعرض لهذا الموضوع، هتعرض له تاني
نعم.
انا يعني بقى ايه هستشهد بحد تاني، حكايه ان هو نزل الايات يعني معنى كده جبريل تحت ايده، ده معنى كده انه فنان علشان يعني يعمل هذا الاسلوب.
استغفر الله.
طيب ده انا هترك الرد للكاتب الانجليزي توماس كارلايل
نعم،
في كتاب له اسمه كتاب الابطال،
الابطال
الابطال
نعم.
جمع بطل
نعم.
قل هل رأيتم قط ان رجلا كاذبا يستطيع ان يوحد دينا؟ عجبا، انه لا يستطيع ان يبني بيتا من الطوب اذا لم يكن عالما بخصائص مواد البناء، فما الذي يبنيه ببيت؟ انما هيكون تل انقاض كثيب من اخلاط، وليس جديرا ان ينص على داع ان يعني يتقى دعائمه، ممكن تقعد عدة قرون لا، ويسكن مئات الملايين لا. بيقول بقى بصدق، ويظهر لي ان محمدا لم يكن يعرف الخط والقراءة، وكل ما تعلمه هو عيشة الصحراء واحوالها
وكل ما وفق لمعرفته هو ما أمكن أن يشاهده بعينه ويتلقى بفؤاده من هذا الكون، فلم يعرف من العالم ولا من علومه إلا ما تيسر له أن يبصره بنفسه، ولم يضر جهله بالعلوم لأنه كان بنفسه غنيا عن كل ذلك، ولم يقتبس نور من أي إنسان آخر، ولم يغترف من مناهي الغير، ولم يكن في جميع أشباهه من الأنبياء والعظماء الذين أشبههم بالمصابيح الهادية من كان بين محمد وبينه أدنى صلة، لوحظ منذ صباه حتى صار شابا مفكرا، لذا سموه الأمين، رجل الصدق في أفعاله وفي أفكاره،
صلى الله وسلم.
ولاحظوا ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بالغة، ولقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صارم العزم، كريما فاضلا، لين العريكة، سهل الجانب، حميد العشرة، تضيء وجهه ابتسامة، ذكي اللب، عظيما بفطرته،
صلى الله.
ولم تثقفه مدرسة، ولم يهذبه معلم، ده كلام توماس وكلامه أيضا، وما يبطل دعوى القائلين أنه لم يكن صادقا في رسالته، أنه في عنفوان شبابه وحرارة صباه مع خديجة لم يحدث ضجة ولا دويا مما يكون وراءه شهرة وجاه وسلطان، لم يكن هذا إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب أن صار بصدره هذا البركان الذي كان هاجعا، وصار يريد أمرا جليلا وشأنا عظيما سعى إلى أن يقدمه للناس. طب أنا بقول له هو ألف فيه دجال يرفض الكمال، لما شيء جميل وأقول لك ده أنت اللي ألفت ده نقول إنما من الصعب، لا الدراسات لعلم النفس ولا الاجتماع ولا العلوم الإنسانية ولا السلوكية تقول إن موهبة تتأخر حتى سن 40. لا يمكن أتخيل واحد بلغ إلى سن 40 وعمره ما رسم ولا مسك فرشة وفجأة أجده عمل لوحة يتعجب لها الناس.
متى وأين؟
أبدا لم يشهد له أنه خرج في رحلة علمية ولا خد كورس في حاجة معينة ولا ولا ولا. ولذلك قال لهم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده أنا هقول حاجة مهمة جدا بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يتلقى من عالم الغيب. هناك معلومة كانت معروفة للجميع أن فترة الفراعنة في مصر من 4242 سنة خلال 30 أسرة قبل أن يأتي الإسكندر المقدوني إلى مصر. لما الحق تكلم عن موسى عليه السلام قال فرعون، لكن لما تكلم عن يوسف الصديق قال ملك، بينما بالرجوع إلى الكتاب المقدس نجد أن الملك رأى رؤيا، أن الملك زوجه، أن الملك مات، أن الملك تولى، أن الملك الثاني بيقول فرعون. القرآن مصمم، لماذا تصمم إذا كان المرجع الموجود في العالم هو الكتاب المقدس؟ المعاصرين يقولون فرعون وانت مصمم تقول ملك. ولم تتضح هذه الحقيقة إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية واكتشفوا حجر رشيد، واكتشفوا أنه رغم أن الفراعنة موجودين في هذه الفترة إلا أن هذه الفترة كانت فترة اضمحلال تمكن فيها الغزاة الهكسوس من الدخول إلى مصر. احتلوا مصر، الحاكم ملك وليس فرعون. يبقى إذن هذا يأتي من الغيب، ده شيء لم يدرك إلا بعد الحملة الفرنسية. يعني حتى لو كان متعلما ومثقفا وجمع خلاصة فكر أهل عصره، أهل العصر لم يكن لديه.
أحييك
المعلومة.
أحييك سادة المشاهدين، هل توافقون على مقاضاة القنوات التي تهاجم الإسلام؟ تسعة أربعة واحد سبعة اثنين. الرسالة أرفع لهذا الرقم من الشمال 94172. هناخد إن شاء الله جل الفيديو الأخير ونعلق عليه نظر ضيق الوقت. تفضل استاذ.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
التشريع اللي شرعه محمد بخصوص الزواج جاء في سورة النساء كما تعلم آية 3 وكما يعلم كثير من المشاهدين، فانطحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بس عشان ما حدش يفهم أن أنا بحرف في الكلمة، أنا بقولها نطاح
فانصحوا
يعني انكحوا
بصفتك مسلم سابق. لكن محمد يعني هو قال شرع باربعة مثنى وثلاث ورباع. محمد نفسه كان عنده 9 زوجات كما تعلم في وقت واحد بخلاف ملكات اليمين. ومن وهبنا نفوسهن له وبلغ عدد النساء اللائي كنا في حوزته جمعتها بنفسي من التاريخ والسيرة 66 امرأة. جمعته بالاسم وحنحط الاسماء دي كلها على الموقع عشان خاطر اللي مش مصدق يقراها. منها خديجة، سودة، عائشة، ام سلمة، حفصة، العليا بنت زبيان اللي طلقها، زينب بنت جحش، جورية بنت الحارث، صفية بنت حيي، ام حبيبة، ميمونة، زينب بنت خزيمة، ريحانة بنت زيد. 66 واحدة مذكورين وانا حنحطهم على الموقع.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم. والسودة يعني هو رجل لا يحسن ان يقرأ، بيقول على السيدة سودة رضي الله عنها سودة وروحانة. طيب الله المستعان. ذهب يا زبريل الاول نقول السؤال مرة ثانية، هل توافقون على مقرة القناة التي تهاجم الاسلام؟ بفضل الله جت الاحصائية والاستقراء 350 رسالة جت لنا بفضل الله، 340 منها رسالة بتقول نعم نوافق على مقاضاة هذه القنوات، وعشر بس قالوا لا نوافق، يعني بنسبة 96% بطلبوا بمقاضاة هذه القنوات. طيب اذا لي زريم يعني كما عودتني بادبك وتواضعك جزاك الله خيرا، هو بيقول ايه؟ لماذا تزوج النبي باكثر من 4 نسوة؟ هنرد برضو من كتبكم، اعني من كتب العلماء الذين على ملتك، لا من الانجيل ولا من القرآن. نقول يعني ان احتجت ان ندلل بالاية ان شاء الله من باب العزو. بسم الله من كلام القوم عندكم يا بطرس، الزواج باكثر من 4 اباحه الله لمحمد النبي المسلمين، وهذا الزواج بالطبع حلال لا يعيب اي انسان. ففي قرآن مسلمين الذي نزل على محمد وانزل على محمد إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. اسمع يا بطرس، أنتم ارتضيتم أن كل نبي من أنباء بني إسرائيل كما ارتضينا تكون له بعض الخصوصيات وبعض الخصائص، كما ارتضيتم مثلا لسليمان عليه السلام ونحن نؤمن بذلك وندين ربنا به لما تزوج بـ100 امرأة. إذن فأنتم تقرون في العهد القديم والجديد ونحن على ذلك عندنا في شريعة النبي محمد الغراء العظيمة بأن كل نبي له خصيصة أو له خصوصية أو خصيات، كذلك الحال لرسول الله محمد خصيات، منها أن الله فرض في حقه قيام الليل على قول من قولين لأهل العلم كما قال قرطبي. 2 صلاة النبي في صلاة السنة في النوافل لو صلى وجالس يأخذ الأجر كاملا، أما نحن الأمة نأخذ نصف الأجر. النبي قال كده صلاة القاعدة نصف الأجر صلاة القائم. برضو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأكثر من 4 وحياتي. برضو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلامه عليه أنه له أن يوصل الصيام ليلا ونهارا ليلا ونهارا. برضو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الصدقة إنما هي أوساخ الناس لا يقبل الصدقة. نقول بسم الله من كلام الذين هم على شاكلتك يا بطرس أو أعني على ملتك. نقول زواج النبي بأكثر من 4 نسوة له مصالح عامة مشتركة وله مصالح خاصة. تقول الدراسة عندكم يا بطرس فمن المصالح العامة المشتركة التي كانت لمحمد نبي المسلمين، 1 أن تتولى أمهات المؤمنين تعليم النساء. ليه؟ لأن كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده عدد من النسوة رضي الله عن نساء رسول الله هنقضوا أكبر قدر وكم ممكن من حياته التي تعلم وتقود الأمة بعد ذلك. هل في دليل؟ نعم، قال تعالى واذكرن أمر من الله لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. قال الشافعي آيات الله في الآية هي القرآن والحكمة السنة، فإن لم تكن الحكمة السنة فلا أدري ما تكون. من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. 3 إعلاء شأن المرأة في المجتمع الذي نشأ على جهلية كانت تهين المرأة. قال في الدراسة ومن المصالح العامة التي انفرضت بها زيجاته
مؤزجات معينة. واحد، جذب كبار القبائل للإسلام بمصاهرتهم. كثير عايز يجي يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لما فعل بجويريه بنت الحارث وام حبيبه رمله ابنه ابي سفيان، برضه حكم تشريعيه كتحريم التبني في زواجه من زينب بنت جحش، برضه اكرام اتباعه المقربين له كابي بكر، وانت قلت الكلام ده، برضه بنقول في منافع خاصه، مراعاه ظروف خاصه لبعض زوجاته مثل سوده بنت زمعه التي كانت من المؤمنات المهاجرات وتوفي عنها زوجها وكان ابن عمها، ولو رجعت رضي الله عنها سودة بنت زمعة اللي انت تقول اسمها سودة فهي كليلتك ولا اعلم او كعمامتك. يقول وكان ابن عمها ولو رجعت سودة رضي الله عنها الى اهلها لعذبوها وفتنوها عن دينها. وخد بقى مني ليك يا بطرس علها تنفعك يوما ما، في جدول احفظه كده واكتب رايه في اقل من ربع دقيقة. الاسم خديجة رضي الله عنها متى تزوجها النبي؟ 15 سنة 15 قبل النبوة، كان عنده كم سنة؟ 25، شاب يبحث عن الشهوة وشهواني في 25، بدل من أن ينظر إلى امرأة تساويه وتعادله سنا أو تصغره ينظر إلى امرأة تكبره 15 عاما. خذ اللي بعدها يا بطرس، سودة ابنة زمعة رضي الله عنها تزوجها سنة 10 النبوة. اسمع كده، كان عمر النبي قد ايه؟ 50. عندك عائشة سنة 11 نبوة كان عمره قد ايه؟ 51. عندك زينب بنت خزيمة تزوجها سنة 4 للنبوة سنة الزواج، كان عنده كام؟ 57. ام سلمة كان عنده 57. بنت جحش 58. جويرية 59. عندك صفية بنت حيي 60 عاما او 60 عاما. ميمونة بنت الحارث سنة 60 وده كان سنة 7. وانت قلت كلمة غريبة جدا، والله يا استاذ ابراهيم يعني لو عندي طفل صغير في المدرسة او في الوقت الزهري سأضحك، بقول له تزوج ميمونة في فين؟ في الحج. وهل حج النبي الى سنة 10 من الهجرة؟ هو ما حجش الى سنة 10
مرة.
ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة سنة 7
وهي مرة واحدة؟
والحج لم يفرض الا قيل 9 وقيل 10
وهي مرة واحدة.
سبحان الله. وعليه فنقول اخطأت اسطك الحفرة يا بطرس. ونختم بكلمة من المبجل استاذ ابراهيم الجريري، تفضل سيادتك.
في مسألة التعدد انا عايز اضيف، قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل.
نعم.
طب تعالوا كده، التزوج كما تفضلت باكثر من امرأة كان جائزا في الشرائع السابقة.
صحيح.
ابراهيم عليه السلام تزوج امرأتين.
نعم.
في سفر التكوين اصحاح 25 عدد 1، وعاد نعم. ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة.
نعم.
يعقوب عليه السلام تزوج 4.
نعم.
ومن الاربعة اختين، ولو كان الزواج باكثر من واحدة حرام، يبقى الاولاد اللي جم اولاد حرام بهذا الشكل. داود عليه السلام في سفر سمائيل الثاني اصحاح 5 عدد 13، اخذ داود ايضا نساء وفراري من اورشليم بعد مجيئه من حبرون.
نعم.
سليمان عليه السلام في سفر الملوك الاول اصحاح 11، كان لسليمان 700 من النساء السيدات و300 من السراري، وامالت نساؤه قلبه.
فليراجع.
تعالى لموضوع السراري.
نعم.
اللي هو يعني متجوز كم واحدة وشوف من السراري كم واحدة.
نعم.
طب ما انت عندك في سفر التثنية اصحاح 21 بمناسبة
انا عديت 11 زوجة، هو 66 انا عديت 11 زوجة.
لا احنا.
نعم.
احنا عندنا 1000. احنا.
نعم.
عندنا يعني سليمان عليه السلام 1000.
نعم.
طيب في سفر التثنية تعالى بقى لمسألة السبي، سفر التثنية اصحاح 21. نعم. عدد من 10 ل 14، اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أصفارها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تصر بها فأطلقها لنفسها، لا تبيعها بيعا بفضة ولا تستقرها من أجل أنك قد أذللتها.
نعم.
إذن ده نعم. الكلام هختم بحاجة بقى في مسألة تعدد أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام.
يا ريت دقيقة.
هو قال 4.
نعم.
وبعدين بينما هو زود عن 4 لأن كانت العلة لم تكن العلة في العدد وإنما في المعدود.
نعم.
الرجل العادي إذا طلق 4 تزوج من غيرها 4، اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محكوم بالعدد، يعني لو طلقهم دفعة واحدة لا يتزوج. يبقى معنى ذلك ديول ايه؟ لان ازواجوه ايه؟ امهاتهم. فهل هيعقل لو تركها شخص تاني مسلم هيتزوج بامه؟ لا يليق ولا يصح.
نعم.
اذا كانت المسألة مسألة مهمة، ثبات العدد، وليس يعني ليس نقول 13 يبقى ممكن يبقوا 15 يبقوا لا. اذا كانت هذه هي يمكن الحكمة الاساسية الاكبر، بجانب طبعا حكم كثيرة جدا جدا جدا. طيب لما يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف سبق الوضع،
على من كان كلمة النكاح ما بقول انا مكسوف اقولها، يعني كلمة النكاح
ده كلمة النكاح هي كلمة عيبة.
نعم
هو يعني كلمة عيبة. ده هو حتى القرآن لما عدل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، حتى يتحرى الإنسان الدقة قدر الإمكان ويعرف إن هو مسؤول. الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن العلة ليست في العدد إنما في المعدود.
نعم.
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
بالمناسبة يا إبراهيم إن كلمة النكاح يعني بالفعل تحقيق ان اتيان الرجل المرأة، بخلاف كلمة الزواج قد تطلق على عقد معقود عليها.
اما
النكاح اما النكاح بيقال عقدي، يقال عقد الايه النكاح ده عقد، لكن النكاح حقيقة حينما يأتي الرجل المرأة.
لذلك نعم. في الاحزاب قال له ايه للحق تبارك وتعالى بيخاطب حبيبة، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن.
حسن.
يبقى المسألة مش مسألة يجي للراجل طلق زوجتك، يجي مش عارف ايه. وبعدين في موضوع زيد، ما كان من البدايه لما زيد يجي له ويقول له بتتكبر عليا وحاسه انها يعني كده من الاشراف وانا يعني كنت كده يعني مملوك وكده، كان مره على مره. وبعدين قال له ايه اللي زنقك على كده، ما تسيبها بقى. انما ده عمال يقول له ويقول له ويقول له الى ان نزل قرانا. طب القران اللي نزل من تاليفه الله مش ممكن يكون تاليفه، انما انا عايز اقول وبسرعه انه نبي. لما يجي واحد ويقول لي انتوا في القرآن بتتبعوا، تقولوا كده الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل انتوا كذابين، اقول له ارجع الى سفر أشعياء اصحاح 21 عدد من 13 ل 17 وهو بيحدد بيقول وحي من جهة بلاد العرب.
نعم.
يبقى لازم في الجزيرة العربية وليس في أورشليم. فين؟ في الوعر من بلاد العرب.
نعم.
مكة لمكان يعني جرداء، هاتوا الماء لملاقاة العطشان يا سكان ارض تيماء. بيخاطب اللي فين؟
نعم.
اللي في يثرب وفي الهارب بخبزه لانه جاي في شهر يونيو.
نعم.
ليه؟ فانهم من امام السيوف قد هربوا، يبقى ده اشارة الى الهجرة. وبعدين لما يعودوا هناك فانه هكذا قال لي السيد مدة سنة كسنة الاجير يفنى كل مجد قيدار. من قيدار؟ وهذه في سفر التكوين اصحاح 25 عدد 12 ل 16 وهذه مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذي ولدته هاجر، ده كلامه من مصرية جارية سارة لابراهيم. وهذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مولدهم، نبايوت البكر.
نعم.
بكر اسماعيل. الثاني قيدار. تعالى في سفر اشعياء 42 لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار ارض العرب. اذا ده جده.
نعم.
يبقى لازم يثنى مجد قيدار. نعم. اللي هو قريش بعد. نعم. سنة اللي هي غزوة بدر.
نعم.
يبقى هذا
ابراهيم جدا جدا. والسر المشاهدين واقول لزكريا بطرس جزاك الله خيرا بصر نظر ضيق الوقت داهمنا احسن الله اليك. اقول للسادة المشاهدين لقاءتنا موصولة ان شاء الله عز وجل، يسر الله ذلك باذن الله من كل اسبوع قبل هذا الموعد بساعة. هذه واحدة. الثانية الاستفتاء جزاكم الله خيرا كثيرا، قد وصلت رسائلكم ان شاء الله وعسى ان يكون ذلك باذن الله. الثالثة لزكريا بطرس اقول يا ريت انك تذاكر من كتبك قبل ان تنظر كتب غيرك، يعني مش بقول له ذاكر عندنا الاول وتعالى احنا مستعدين فضل الله عز وجل والتوفيق من عند الله، لا ده بقول له ذاكر في كتبك انت اولا، ذاكر من كتبك انت اولا، ثم بعد ذلك ان شاء الله قبل ان ترفع راسك لتناصح بها اقول يعني انظر امرك، انظر امرك. أشكر السادة المشاهدين جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الروح.